بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع خطوات الشيطان التي وردت في 3 آيات في القرآن الكريم. إحدى هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه، أي الشيطان، يأمر بالفحشاء والمنكر. هذه آية من الآيات. الآية الأخرى تحذر من البداية من أكل غير الحلال، وتحرض على أكل الحلال الطيب: يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثم بعد ذلك تعلل الآية المباركة جهة هذا النهي وتقول: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. غاية أمره لكم هو الفحشاء والسوء في هذه الآية المباركة، وفي الآية التي توجنا بها الحديث أنه يأمر بالفحشاء والمنكر. في آية ثالثة يتحدث القرآن الكريم عن جهة اجتماعية، وهي الدخول في السلم كافة. لا تكونوا مساعير حرب ومثيري فتن، وإنما ليكن طبع حياتكم وطريقة سيرتكم أن تكونوا داخلين في السلم، سالموا من حولكم، انطلاقا من أن شعار الإسلام هو السلام وتحيته هي كذلك، والتحية هي عبارة عن إعلان لهوية لمن لا يعرف هويتي. أنا إنسان مسالم، أنا إنسان داخل في السلم، أنا إنسان لا أريد الحرب والاحتراب مع غيري. يقول القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإذا نحن نلاحظ أن الآيات المباركات تعلل عدم اتباع خطوات الشيطان لأنه يأمر بالفحشاء، لأنه يأمر بالمنكر، لأنه يأمر بالسوء. في بعض الأحيان قد يكون من مظاهر هذه الفحشاء والمنكر والسوء قضايا الاحتراب والعنف والمواجهات، فيقول ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وأخرى يلاحظ الآثار السلبية على داخل الإنسان مما يتحقق بالحلال بالحرام غير الطيب من الأطعمة، فيقول كلوا الحلال الطيب مما رزقكم الله، كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هذه الموارد هي بعض ما يسول الشيطان للإنسان ويغريه ويزين له ويحاول أن يستتبعه في خطواته. خطوات قد تقرأ على خطوات وقد تقرأ على خطوات، يعني مر بضم الطاء ومر بالسكون، وكلاهما صحيح في اللغة، وهو جمع لخطوة. الخطوة واضحة في الأصل، الخطوة هي عبارة عن أثر القدم الذي ينطبع على الأرض، ثم تعددت معانيها بمقدار ما بين قدمين في المشي يقال له خطوة واحدة. هذه الخطوات يقول القرآن الكريم لا تتبعوها، لا تقتفوا أثرها، لا تجعلوا رجلكم حيث موضع رجل الشيطان، وهي تعبيرات كنائية بلا ريب. ما هي خطوات الشيطان؟ أكو حديث حول الشيطان أصلا شنو هو ومن هذا، يحتاج إلى بحث مفصل وأكثر من حديث. ما هي نسبته مع إبليس، وما هي نسبة الشيطان مع سائر الشياطين، وما هي حقيقته، وتعبيرات الشيطان في القرآن الكريم ما هي؟ هذه تحتاج إلى أحاديث مفصلة، وربما يكون في مثل شهر رمضان حيث سعة الوقت أنسب بالحديث عنها. لكننا نتحدث عن هذا الجانب الذي فيه جهة أخلاقية واجتماعية وتربوية. لماذا استعمل القرآن الكريم خطوات الشيطان؟ لماذا لم يقل مثلا لا تتبعوا الشيطان، ويكفي أن يقول لا تتبعوا الشيطان ويؤدي المعنى بحسب الظاهر، اتبعوا الله وأوامره وخالفوا الشيطان وعصوه. تعبير بخطوات الشيطان في أكثر من موضع ما هو؟ وأيضا وردت في الروايات فلان شيء من خطوات الشيطان، كأن هناك تعمد وتوجه إلى نفس هذه الكلمة والتركيب خطوات الشيطان، كأن والله العالم يستفاد من هذا التعبير أمور. الأمر الأول أن فعل الشيطان بالنسبة إلى الإنسان لا يأتي جملة واحدة، وإنما يأتي خطوة خطوة، مو بيع بالجملة، بيع بالمفرد وبأشياء بسيطة وبالتدريج وخطوة خطوة خطوة خطوة. هذا من المصطلحات السياسية الآن في المفاوضات، سياسة الخطوة خطوة شيء شائع. والرابح فيه هو من يكون أطول نفسا وأكثر استمرارا. الشيطان من هالنوع، ما عنده مشكلة أن يشتغل على إنسان 20 سنة 30 سنة، كل يوم نص خطوة، إذا يجي وياه يهم يخالف إلى أن تصير 10 كيلومترات. يشتغل عليه طول هذه المدة. هذا التعبير كأنه يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى يحذر من تلك الخطوات الصغيرة الابتدائية، يقول اقفل الباب من البداية، أول خطوة لا تروح وراها، لأنك إذا رحت وراء الخطوة الأولى سيجرك إلى خطوة ثانية وثالثة ورابعة من دون أن تشعر. فهذا أول شيء، وهذا زيادة في المكر والكيد والتخطيط والإغواء. لو أن الشيطان جاء إلى الإنسان الصالح، لأن شغله هي الصالحين، جماعة وربعة خلص مخلص منهم، الكافر تارك الصلاة، الفاسق، الشارب، غير ذلك، هذا بعد خلص، ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه، أصبحوا من حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. الذي يستهدف من قبل الشيطان هو تلك الفئة المستقيمة المؤمنة حتى يزلق أرجلها. لو أن الشيطان جاء من البداية جملة واحدة وقال لإنسان صالح اترك الصلاة، لا شك أن الإنسان الصالح يكش عنه ويتراجع ولا يقبل منه هذا ويستنكر من هذا الأمر. لكن إذا جاءه خطوة خطوة شيئا فشيئا كما سنبين بعد قليل، من الممكن أن يستجيب له من دون أن يشعر. على سبيل المثال، أن بدل ما يجي يقول له اترك الصلاة، يقول له الآن أنت عندك هالشغلة، هذه الصلاة ما بتشرد ولا القبلة راكبة، ربع ساعة ربع ساعة وبعدين تجي تصلي بهدوء وسكينة وبالك مو مشغول وما شابه ذلك. أحسن لو تصلي أول الوقت وبالك مشغول. هذه من خطوات الشيطان في ذهن الإنسان، يقول لا والله، يعني إذا بعدين أجيب خشوع وخضوع وقلب فارغ ونفس صافية وأنا مستقر وهادئ، هذه صلاتي أحسن، فإذا خليني أترك الصلاة في أول وقتها، أخلص هالشغلة اللي بإيدي، وبعد ربع ساعة أنا أكون هادئ البال فارغ النفس مستقر، أصلي صلاة 100 100 كما يقولون، مضبوطة تمام. هذه من خطوات الشيطان. لو جاء الشيطان للإنسان من البداية وقال له اترك صلاة الظهر، ما يقبل الإنسان. بس إذا قال له بهالطريقة، إذا صليتها بعدين بعد ما تخلص اللي بإيدك راح تكون أهدأ بالا، توجهك في الصلاة أكثر، خشوعك أحسن، تمطل الحيلة على الإنسان، لأنه يأتي إليه بهذه الطريقة
لا بنفي الجملة وإنما بسياسة الخطوة خطوة. هذا واحد من الأمور. الأمر الآخر أن الشيطان عادة لا يأتي في أمور الدنيا، يعني لا يلهي الإنسان عن أمور الدنيا ولا يغير رأيه فيها، ما إلى شغل في هذا الموضوع، يابا أنه أنت التاجر في هذا أو التاجر في ذاك، أسهم لو مواد غذائية، بالنسبة إلى الشيطان لا يهمه كثيرا، إلا إذا دخلت قضية دينية حلال وحرام. شغل الشيطان شغل مركز، يعرف ماذا يريد، فما يضيع جهوده لا على الأشخاص اللي خالصين طيب، ولا أولئك الأشخاص اللي منتهين في درجات السمو والإيمان، وإنما هذه الجماعة المتوسطة مثلي وأمثالي اللي لا هو منحرف ولا هو واصل إلى الدرجات العاليات، هنا يوصل يحاول فيه ويحاول فيه في القضايا الدينية، في القضايا الأخلاقية، فيما يرتبط برضا الله، وأما في القضايا الدنيوية فلا شأن له. لما يجي إليه في الموضوع الديني تراه يخدعه بموضوع ديني أيضا، تراه يخدعه بموضوع ديني حتى يستطيع أن يلهيه وأن يجعله تاركا لذلك الموضوع. خل أجيب لك بعض الأمثلة، وهنا أنا راح أتوسع إلى حد ما لأنها هي الأمثلة الاجتماعية التي قد نتعرض لها ويتعرض إليها أمثالنا. يجي إلى أمور العبادات. العبادة، أنت مثلا إنسان متعود على أن تتنفل كثيرا، تصلي صلاة النوافل، تروح إلى الحج في كل سنة مستحب، تروح إلى الزيارة، تقرأ أجزاء من القرآن بشكل يومي وأمثال ذلك. الشيطان هنا ما يجي يقول لك اترك هالأشياء، هو أعقل من أن يقول هذا الكلام، لأنك سترفض كلامه، ولكن يجي يقول شنو؟ مو مهم الكم، المهم الكيف. وهذه فكرة كل إنسان ظاهرة يقبلها، مو مهم تصلي في اليوم 50 ركعة، هل عدد هذا الكبير؟ لو تصلي 5 ركعات وأنت خاضع وخاشع ومتوجه هذا أحسن إليك من أن تصلي 50 ركعة وأنت غير متوجه. الإنسان العادي الذي لا يعرف خطوات الشيطان وهذه من تلبيساته يقول والله هذا الكلام صحيح، ليش؟ لأنه إحنا سامعين أنه إنما يقبل من صلاة العبد ما أقبل عليها بقلبه، وأنا 50 ركعة مستحبة ما أقبل عليها كلها بقلبي، فإذا خليني أصلي 5 ركعات. نزل عمل الإنسان من 50 إلى 5 بحجة دينية ظاهرية. لا، واحد يقول أنا هم أسوي 50 وهم أحاول أن أكون خاضعا وخاشعا إما في كل 50 أو في 5 وأكمل 50 الباقية. هذا إذا كان يعرف خطوات الشيطان. ليش تقرأ قرآن؟ شنو قيمة هذا كل أسبوع أنت خاتم إلينا قرآن، كل يوم قارئ 2 و3 أجزاء؟ طيب مو المهم هذا، المهم أن تتدبر وأن تعرف معاني القرآن. اقرأ صفحة واحدة وتدبر في معانيها وافهم معانيها أحسن إليك من أن تقرأ 3 أجزاء. اترك 3 أجزاء وتعال تدبر في صفحة واحدة. هذه ظاهرها ظاهر حسن، واقعها واقع خطوات الشيطان، لأنه أول شيء يفصلك عن كم القرآن، فبدل ما كنت تتعرض لنفحات القرآن وتعيش مع القرآن يوميا مثلا ساعة كاملة، أصبحت تعيش مع القرآن 5 دقائق، وهذا على مدى السنين تعرف الفارق العظيم بين الأمرين، بين ساعة يوميا أنت تقرأ قرآن وبين يوميا 5 دقائق، وبعد مدة هم رح يجي يقول لك شيء آخر، حتى ال5 دقائق مال الصفحة اللي تريد تتدبر فيها رح يجيب لك حيلة ثانية يقول لك طيب الآن بدل ما تقرأ الصفحة كلها شوف آية وقرأ تفسيرها، اقرأ التفسير لكو عندك تفاسير جيدة قم اقرأها، رحت قرأ التفسير انت هنا انخفضت من ان تقرأ 100 آية الى قرأت آية واحدة، وربما لا تستقيم ايضا على مطالعة التفسير، خسرك الشيطان بخطوات متدرجة الى ان سواك واحد تترك من 100 آية او 200 آية او 300 آية الى ان تقرأ آية واحدة، ومن صلاة مستحبة 50 ركعة الى ان صرت تصلي ركعتين في زعمك بخشوع وخضوع، وحتى هالركعتين هم ما رح يتركك فيها، وانما يجي ويلهيك ويغويك ويشتت انتباهك، فانت حتى الركعتين هم ما صرت حاضر القلب فيها وخسرت شنو 50 ركعة الباقية. هذا مثل مثال في العبادات واضح يلحظه الإنسان. أحيانا يجي إلى الإنسان الشيطان من باب آخر، قضية الرياء والخلوص. شنو تروح المسجد وتصلي صلاة الجماعة؟ لعل يخالطك رياء في هذا، وأنه أنت تبغى الناس يشوفونك تصلي جماعة، فحتى تصير خالص القلب اترك صلاة الجماعة واترك المسجد وصلي في بيتكم، لأن هذه الصلاة ما فيها رياء. أحد الشباب ذكر لي هذا المعنى وقال أنا كنت متعود عندما الله يوفقني إلى العمرة في البيت الحرام قدر الإمكان أصلي نوافل كثير، أستغل هذه الفرصة، صلاة ركعتين جنب البيت الحرام فيه من الثواب ما لا يحصى، فأنا أصلي ركعات كثيرة. بعد مدة صار يخطر في بالي شيء أنه أنا يمكن أكون قاعد أصلي هالركعات هذه حتى الناس يشوفوني، وحتى أهل الحملة مثلا يمدحوني ويثنون علي، ففكرت أن أقلل من الصلوات هذه حتى لا يصير رياء. قلت له هذا اللي تسوي هو خطوات الشيطان، شيطان يجي يقول لك حتى لا تسوي رياء قلل صلاتك، وحتى لا الناس يشوفونك لا تصلي في البيت الحرام روح صلي في بيتكم، فيخسرك لكن بعنوان شنو؟ عنوان ديني. لا، صلي صلاتك كلها وانوي أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى واعصي الشيطان هنا فإنك مطيع لله في ذلك. هذا تجي للموضوع العبادي. في الموضوع الاجتماعي نفس الشيء، قضايا خطوات الشيطان، يغلف الشيطان الفحشاء والمنكر بغلاف ديني معقول، لو جاب هالشكل واضح وجلي كفحشاء وكمنكر ما حد يقبله، هو لا يستطيع أن يغري الآخرين عندما يقول له تعال إزني هكذا حاف، تعال قم باللواط، تعال مثلا اغتاب، تعال سوي نميمة، تعال خرب البيوت، ما حد يسوي هذا. ماذا يصنع الشيطان؟ يجي يغلفها في الأمر الاجتماعي بعد أن تعرضنا إلى شيء من الأمر العبادي، يجي يغلفها بغلاف ديني أخلاقي. طيب يجي يقول إلى الواحد أنا في الواقع ما أريد أسوي بينكم وبين غيركم فتنة، بس لمصلحتك يعني، ولو ما أنت عزيز علي ما قلت لك، لكن فلان في فلان مجلس يعني واجد تجنى عليك وتكلم عليك كلام مو مناسب وقال كذا وكذا وكذا، أنا أقول لك هذا لمصلحتك وحتى أنت تحذر منه. هذا الكلام يقنع نفسه فيه، والشيطان يوحي إليه، وحتى ذاك الطرف اللي قاعد ينقل إليه الكلام ما يقول له هذه نميمة ومو صحيح تسويها، ما يقول هذه فتنة أنت قاعد تنشرها، قاعد يقول له لا أنا ما أريد إلا مصلحتك، ما أريد إلا أن أنبهك حتى تلتفت تنتبه. طيب لا، أنت قاعد تسوي نميمة والنميمة محرمة، وقاعد تسوي فتنة وتنقل الكلام السيء من طرف إلى آخر، لكن تخلي عليه غلاف صحيح وسليم وديني. ماذا ينفع إذا كانت جيفة ولكن مغلفها بالقصدير؟ جيفة هي جيفة بعد. طيب في قضايا الغيبة أيضا نفس الشيء، في البيوت تجي امرأة أو يجي رجل إلى المرأة تلك، امرأة إلى امرأة، يابا أنه يعني أنا ما أريد أتدخل بينكم، ولكن إيش معنى يعني كل الناس راحت إلى الزيارة وانتين صار لش 5 سنين وعشر سنين ما موديش الزيارة؟ أنا ما أقول عن زوجي الشيء، يمكن ما عنده قدرة لكن لازم يسوي للشيء هذا. هذه من خطوات الشيطان، هذا إفساد حياة زوجية، ولكن بعنوان أنه أنا أريد مصلحتك وأنا أريد أنصحك وزين تروح الزيارة. طيب لا، هذا من خطوات الشيطان بلباس ديني، بلباس نصيحة، وعلى هذا المعدل أنا أجي أستلم لواحد من الناس، رجل مؤمن أو عالم دين أو رجل في المجتمع حسن أو مثقف أو غير ذلك، في جلسة أشرشحه من فوق لتحت، بعدين أقول ترى إحنا ما نريد نغتاب هذا الشخص، وإنما هذا نوع من أنواع النقد، ما خليت على شيء بس باقي تفسخ ملابس الداخلية. طيب شنو ما نريد نغتابه؟ هذه غيبة مربعة مسبعة مكعبة. طيب لا، إلها حدود، بس إذا قال الإنسان تعالوا خلينا نغتاب فلان ما حد يقبل منا هذا الحكي. لو الشيطان قال إلى جماعة قاعدين يلا هلموا في غيبة زيد من الناس، كل الناس يقولوا لا ما نغتاب، لكن إذا جابها بأسلوب آخر خلينا ننتقد نقد بناء، طيب وتعال استلمه، ماذا يصنع به؟ هنا لا تتغير المسألة، أو يقول لك لا هذه من الشؤون العامة وإحنا علينا أن يعني نناقش الشؤون العامة ويصير عندنا انفتاح وإلى غير ذلك. لا، هذه من خطوات الشيطان، شيل هذا القصدير، شيل هذا غلاف الهدايا الخارجي، شيل هذا اللباس الزائف، سوف تجد تحت ذلك مثل ذاك اللي يضرب القرآن الكريم فيه المثل، كمن يأكل لحم أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يقول ترى أكو وراء هذه الأغلفة، وراء هذه التغليفات، أكو هناك لحم ميتة، أكو جيفة هنا قاعدة تمزق بالأسنان. فهذه من خطوات الشيطان، وشطارة الشيطان هو في إقناع الأشخاص بأن القضية ذات وجه ديني. خل أورد إليك أمثلة واردة في روايات المعصومين لذكرهم صلوا عليهم. فالرواية عن الإمام الباقر عليه السلام أنه سئل عن شخص حلف ألا يكلم أخاه، حلف أن ما يكلم أخوه، ألا يكلم أخاه، راح سأل جماعة قالوا إيه نعم أنت أقسمت يمين واليمين واجبة الوفاء، وإذا يعني خالفتها ارتكبت إثما وعليك الكفارة، هذا قانون اليمين، فماذا تقول يا أبا جعفر؟ قال هذا من خطوات الشيطان، فليكلم أخاه ولا إثم عليه ولا كفارة عليه. الشيطان هنا ما يجي يقول أنا تعال سوي قطيعة رحم، ما يقول هذا الكلام، وإنما يقول شنو؟ أنت ما دام نذرت أو حلفت فلا بد أن تلتزم بنذرك وقسمك، لأن قضية دينية. ويوصل إلى أكثر من هذا أيضا، امرأة كما في الرواية أيضا سئل عن امرأة حلفت على أختها أن تأكل منها من عندها وإلا تمشي إلى الكعبة على قدميها وعبيدها وجواريها معتقون. مثل ما قسم من الناس يقول حلفت عليك لازم تجي تأكل اليوم عندنا. طيب حلفت عند غيرنا وهذا الأمر أشكال، لأن عندهم حلف بالطلاق ويقع عندهم، حلفت بالطلاق لازم تجي تتغدى عندي، إذا هم ما جي تتغدى عندي راحت في كيس ذيك المرأة المسكينة، لأنه يقع عند المذاهب الأخرى بعضها لا أقل، يقع عندهم أنه لو حلف بطلاق امرأته أن يفعل زيد كذا فلم يفعل طلقت زوجته خلاص، ما يحتاج أن يروح يقول لها أنت طالق. ولو حلف بعتاق عبيده، عبيد عنده حلف أنه إذا ما تجي تتغدى ياي عبيدي معتقون كلهم يصيروا أحرار، لو أنت قررت ما تروح يابا أنا وعندي برنامج صحي ما أقدر أكل هالمفاطيح، طيب لا لازم تجي وأنا حلفت عليك. عندنا لا ينعقد أي شيء من هذا، لا زوجتي طالق إن لم تأتي أو إن جئت، ولا عبيدي أحرار، ولا ما أدري أموالي في سبيل الله، كل هذا لا يقع أصلا. طيب فامرأة حلفت على أختها قالت لها لازم تجي تتغدي عندي، وإذا ما تجي تتغدي عندي تذهب إلى مكة مشيا، هي يعني اللي حالفة إن ما جيتي يتحقق علي المشي إلى مكة زين، وأيضا العبيد اللي عندي والجواري كلهم يعتقون أحرار. فسأل الإمام الباقر قال هذا من خطوات الشيطان، لا تفعل شيئا وليس عليها شيء، هذه قطيعة، اجت أو ما اجت بالتالي هذا باختيارها، ولو ما صار هذا لا يتحقق هذا الحلف لأنه حلف في قطيعة. وأسوأ من ذلك ما نقل أن أحدا رفع إلى الإمام الباقر عليه السلام أن فلان حلف على نذر أن ينحر ولده، نذر أنه أنا أنحر ابني، فقال هو من خطوات الشيطان لا يفعل ذلك ويحرم عليه. ولذلك أيضا نحن ترددنا بل رددنا فكرة أن عبد المطلب قد نذر أن يذبح واحدا من أولاده إذا بلغوا 10. كان عندنا حديث حول عبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله في أحد أشهر رمضان المبارك، وذكرنا أن هذه الفكرة التي تقول عن قضية أن عبد المطلب نذر أن يذبح أحد أولاده وأنه حاول أن يفي بذلك، القصة المعروفة عند الناس، وأنه قيل أن عبد الله والد النبي هو أحد الذبيحين، هذه لم يتبين لنا تمامية أدلتها، بل هناك ترديد كبير فيها إن لم يكن الدليل قائم على نفيها. وقد يكون واحد من هذا الأدلة هكذا، أن الإمام الباقر يقول لمن نذر أن يذبح أو أن ينحر ولده، قال هذا من خطوات الشيطان لا يفي بهذا النذر ولا يجب عليه بل لا يجوز له أصلا، هذا قتل لنفس محترمة مؤمنة علشان أنت ناذر. بس الشيطان ماذا يصنع؟ لو يجي يقول للإنسان روح اذبح ابنك صعب عليه، لكن يقول له تعال انذر، لأن النذر شيء محبوب وفيه ارتباط بالله. فهذه أيضا من خطوات الشيطان. الشيطان يخدع الإنسان بطرق مختلفة بأساليب متعددة، لكن ليس له سلطان على الذين آمنوا. يعني لا يتصور الإنسان أن الشيطان هو قدر مكتوب عليه، وأنه ما دام الشيطان موجود إذن أنا أنحرف، إذن أنا أستجيب إليه. لا، شيطان زود بقوة ضعيفة وزودت بقوة عظيمة. إن كيد الشيطان كان شنو؟ ضعيفا لو قوية؟ ضعيفة. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أنت عندك قوتان كبيرتان، بل أكثر من ذلك، عندك قوة العقل المميز للخطأ والصواب والحق والباطل، نور كاشف، وعندك أيضا إرادة تستطيع متى قررت اتباع الحق أن تجريها، ولا يستطيع أحد أن يغير رأيك، أنت لست مجبورا على سلوك طريق المعصية. كيد الشيطان أمام أولياء الله فضلا عن الله عز وجل هو ضعيف. هنا بالمناسبة أريد أن أشير إلى فكرة من الأفكار الخاطئة والمنتشرة المشهورة على المستوى الإسلامي انتشارا كبيرا جدا، وهي المقارنة بين كيد الشيطان وكيد النساء. الكثير يقولون أن كيد الشيطان ضعيف بينما كيد النساء قوي. ما الدليل على ذلك؟ القرآن الكريم يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وفي مقام في مكان آخر يقول شنو؟ إن كيدكن عظيم. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. فإذا القرآن يقول كيد النساء عظيم وكيد الشيطان ضعيف. ولكن هذه الفكرة مع أنها مشهورة حتى على مستوى كبار المفسرين، وهذا أمر عجيب، يعني مثل جار الله الزمخشري صاحب كتاب تفسير الكشاف وأحد أئمة اللغة العربية من مدرسة الخلفاء، معتزلي لكن رجل مملوء علما، طيب لا سيما فيما يرتبط بالأدب والبلاغة واللغة العربية، ومفسر قدير ينهج منهج المعتزلة. طيب حتى هذا في كتابه أيضا يدون هذا الأمر، يقول أنه كيد النساء ضعيف، كيد النساء عظيم وكيد الشيطان ضعيف، وهذا خطأ بين كيف خفي عليه وعلى أمثاله. لا صحة لهذه الفكرة أصلا. الذي يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا هو الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الله سبحانه وتعالى العالم بالخلق، العالم بإبليس والشيطان، العالم بقوة أولياء الله وعباده الصالحين، يقول كيد الشيطان ضعيف في مقابل الله، لا بل في مقابل أولياء الله عز وجل. طيب، وأما تلك الفكرة فمن القائل بالنسبة له؟ الذي قالها رئيس شرطة، رئيس مخفر، وهو العزيز. العزيز لا هو قول الله عز وجل ولا هو قول معصوم، بل إلى ذاك الوقت هم مو معلوم كان مؤمن حتى. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. طيب، هذا كلام من؟ كلام عزيز مصر، قل وزير الداخلية، وزير ما أدري شؤون البلاط، رئيس شرطة. بالتالي هذا رجل يتكلم عن حادثة شخصية أولا، يشاهده يقول ذولة ذولة أنتو كيدكن عظيم، مخش أوادم أنتو، هذا كله من وراء راسكم. هذه الفكرة قد تكون صحيحة وقد تكون غلط، فضلا عما إذا كان تعميمها لكل النساء. أولا للقائل هو مصدر من مصادر المعرفة الصحيحة، لأنه رجال عادي، كلامه كلام عادي يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب، وليس له مصداقية دينية، ليس وحيا، ليس كلام معصوم، وإنما هو كلام رجل عادي، رجل شرطة، رئيس، ما أدري، وزير، غير ذلك. طيب ثانيا الحادثة هم هي حادثة محدودة، يقول انتو كيدكن، انتو كيدكن عظيم، هذا من كيدكن، ان كيدكن عظيم، هذا كله من وراء راسكم، فهالحادثة هذه انتم خربطين. شنو ربط هذا بمجتمع مصر كله؟ حتى لا يشمل هذا الكلام مجتمع مصر، فضلا عن ان يشمل مجتمع النساء في كل مكان. فمن العجيب أن هذه الفكرة الخاطئة التي لا مصدر صحيح لها كيف انتشرت، ولا يقال أن هذا جاي في القرآن الكريم. الله قال كما قال الله تعالى إن كيدكن عظيم، هذا مو كلام الله، هذا اللفظ هذا إن كان قميصه قد من دبر، هذا كلام عزيز مصر نقله الله سبحانه وتعالى، مثل ما نقل كلام الهدهد، ومثل ما نقل كلام النملة، ومثل ما نقل كلام الكفار، ومثل ما نقل كلام فرعون. طيب فرعون هم نقل كلامه الله، واحد يجي يقول قال أنا ربكم الأعلى، الدليل على أنه أنا ربكم الأعلى أنه وارد في القرآن؟ لا، هذا كلام فرعون وكلام خاطئ وغير صحيح. نعم في بعض الموارد القرآن الكريم يأتي ويذكر قضية ثم يعقب عليها، يوقع عليها، يؤكد عليها، مثل في سورة النمل قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وشنو؟ وكذلك يفعلون. هذا وكذلك يفعلون توقيع الله عليه، يعني نعم هذا الكلام صحيح، وكذلك يفعلون هو كلام من الله عز وجل، يعني أنا أؤيد هذا الكلام، فعلا الأمر كذلك، هنا يصير هذا الكلام قاعدة دينية ويكون وحيا ويكون أمرا عاما. نعم إذا كان هكذا نستنتج منه كثير من النتائج ونقول هذه قضية صادقة. أما في مثل إن كيدكن عظيم، سكت القرآن، لا قال هذا الكلام صح ولا قال هذا الكلام غلط، ثم مشى وبدأ يكمل القصة الأخرى. طيب وإلا لو كان هكذا مثلا قال الكفار نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، زين هذا يصير حجة، يعني نجي نقول نعم لا توجد هناك خلقة إلهية وإنما الدهر هو الذي، ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يابا هذا كلام الكفار، ما إله حجية، ما إله قيمة. كذلك إن كيدهن عظيم، إن كيدكن عظيم، هذا كلام العزيز، عزيز مصر، رجل وزير غير ذلك، لا قيمة له من الناحية الدينية والشرعية. والصحيح أن كيد الشيطان لا تقارن به كيد النساء، النساء مخلوقات مستضعفات، طيب حالهن حال الرجال، قد يخدعن من الشيطان 20 مرة ولا يشعرن بذلك، لا يقدرون يتغلبون على كيد الشيطان، ولا يصل كيدهن إلى أي نسبة من نسب كيد الشيطان. أصلا يجند الشيطان بكيده، يجند 100 من النساء المنحرفات، طيب ولو كان كيدهن أقوى منه لكانوا هم يجندوه، هم يشغلوه، طيب، بينما العكس هو الذي يحصل. فالصحيح هو أن الشيطان له كيد، وهذا الكيد في ذاته كيد كبير، لكن عندما يحتمي الإنسان بقوة الله عز وجل يصبح ضعيفا. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا بالنسبة لكم يا أيها المؤمنون الملتزمون بهداية الله. ولهذا ورد أن الإنسان دائما ينبغي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. في القرآن الكريم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. تعليلها ماذا؟ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، ما إلى سلطان. بعد إذا استعذت بالله قفلت الباب عليه، ما تخلي إله مجال أن يأتي ويدخل. استعاذ معناها شنو؟ يعني جعل ذلك الطرف معاذا وملجأ وكهفا. فأنت عندما تستعيذ بالله تجعل الله كهفا لك وملاذا إليك وملجأ تلجأ إليه، وآنئذ لا يمكن للشيطان ولا غير الشيطان أن يقصدك بسوء إذا احتسبت عند الله سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. شيطان ما يقدر يبلغ أمره إلا إذا أنا ساعدته. طيب، قد يقول إنسان: لا، أكو روايات تقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى دم من العروق. هذا تشبيه، أكيد ماكو شيطان داخل عروقنا هالشكل، يعني قاعد يمشي الحين من هني صعد وهالشكل، أكيد أنا أطمئن ماكو. زين، وإنما التشبيه لجهة خفاء مساراته. كيف أنت الآن قاعد هالشكل ولترات من الدم تتحرك في داخل بدنك من دون أن تشعر بها؟ لا تشعر هالنقطة وين راحت وين اجت وين كذا، إلا إذا سمح الله أبعد الله عنا وعنكم السوء جميعا، صار هناك تعثر في أحد الشرايين، ذاك الوقت تفتهم أن الدم ما قاعد يمشي بشكل طبيعي. وإلا في الحالة العادية ليس الأمر كما أن دمك يجري في عروقك بشكل أنت لا تشعر به ويغذي هذا البدن ويقوم بوظائفه، فإن للشيطان في مساراته في النفس الإنسانية خفاء. ما يجي يقول لك: ايه دير بالك أنا الشيطان جايب بأخدعك، ما يقول لك الحكي هذا. ما يجي يقول لك مباشرة: ترى ها روح اكفر، روح سوي كذا، اعمل المنكرات، ما يقول هالشكل، ما يحمل لافتة. وإنما يجري ويسري في داخل الإنسان بخفاء، يزين له، يسول له، يملي له، يزين إليه الشيء اللي مو حسن يجعله حسنا لطيف المظهر، فيقع الإنسان فيه، مو يوقع حتى نفس الإنسان هو يقع فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الشيطان الرجيم، وأن يعيننا على معرفته ومحاربته ومواجهته، إنه على كل شيء قدير. يتطور قسم من هؤلاء، في البداية يصير عنده خطوة خطوتان، بعد ذلك لا أكثر من هذا. الشيطان يستحوذ عليه إذا تابعه في الخطوات الأولى، يستحوذ عليه. استحوذ يعني شنو؟ هاي الطاولة أنت تجي تحوشها بإيدك، استحوذت عليه، أحطها من كل مكان. بعض الناس هكذا يصير، يستحوذ عليه الشيطان، وكما قال أحدهم: وكنت امرأ من جند إبليس فاغتذى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. يعني يصير بعد هذا شخص مجند في سبيل إبليس والشيطان، ويرتقي في هذه، ما فيها ارتقاء، هي في هذا المجال يذهب فيه إلى أن يصبح مستحوذا عليه. فإذا استحوذ عليه أنساه ذكر الله، خلاص بعد استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ذكر الله مو فقط اللفظي، لا، ذكر القلبي، يعني كأنما الله ما موجود خلاص، بعد يعيش في هذه الحياة ليس عنده حساب لله عز وجل أصلا. الآن تروح على شارع مرة تشوف قدامك علامة الكاميرا، لا تخلي بالك أنه ترى أنا أخفض السرعة، حتى لو ما كانت أكو كاميرا حقيقية مع ذلك أنت تخفف. ومرة أخرى شارع ماكو فيه كاميرات أصلا، ربما تمشي على راحتك. بعض الناس هكذا يصلون إلى مرحلة ينسون أن شيئا ذاتا مقدسة باسم الله موجودة وناظرة وحاضرة، فيصبحون آنئذ من حزب الشيطان، فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. عد يوصل الإنسان إلى ارتكاب أعظم الجرائم، وتحريكه في ذلك سهل من قبل الشيطان، يصير عبد له، عبد للمال، عبد للشهوة، عبد لكل شيء ما عدا الله سبحانه وتعالى. الله انحذف الملف ماله، نعوذ بالله من هذا المصير، أن يحذف ملف الله من حياة إنسان أبدا. هذا الأمر اللي يخلي مولانا الحسين عليه السلام يخاطب أولئك القوم الذين جاءوا لقتاله، يعبر عنهم بنفثة الشيطان. نفثة الشيطان شلون واحد إذا يطلع شيء من داخله إلى الخارج، بصقة حاشا قدر السامعين، شيء مخلوق في داخله يطلقه إلى الخارج. هذول وصلوا إلى مرتبة أنهم صاروا نفثة الشيطان، بصقة الشيطان، شيء تخلق في داخل الشيطان وألقي إلى الخارج. خاطبهم بهذا النداء بعدما وعظ فيهم ما وعظ، بدرجة لو كانت الجبال لتحركت من مواعظه، ومن كتب له النجاة تحرك إلى جنب الحسين عليه السلام كالحر الرياحي ونظرائه، ولكن هذا الجمع الباقي بقي. فخطب فيهم تلك الخطبة فتبا لكم أو سحقا لكم يا عبيد الأمة، وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرفي الكلم وعصبة الإثم ونفثة الشيطان، ويحكم أهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون، أجل والله غدر فيكم قديم، وشجت عليه أصولكم وتآزرت فروعكم، فكنتم أخبث ثمر شجا للناظر وأكلة للغاصب، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله ذلك لنا ورسوله، لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا، فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم، يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم، إن صرف دهر نابا، هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت عن أحكامه مرتابا، فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا، حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا، ماذا صنعوا؟ صليت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا يا لساجدة الضبا محرابا، ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا، ولا غير النجيع شرابا، يا ظمآيا ذاب فؤاده من غلة، لو مست الصخرة لصم لذاب لهفي لرأسك فوق مسلوب القناة يكثو من أنواره جلبابا يتلو الكتاب على السنان وإنما رفعوا به فوق السنان كتابا يقول بعض من حضر نظرت إلى رأس أزهري قمري أشبه الناس بوجه رسول الله صلى الله عليه وآله وقد وضع على رأس رمح طويل وهو يقرأ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا قلت سيدي رأسك أعجب وأعجب من أصحاب الكهف قال بعض ناقل الأخبار لما سمع حامل الرأس رأس الحسين يتلو الكتاب أخذ صوتا وظل يضرب على رأس الحسين ووجهه أيوا حسينا وإماما يا شيال رأس لا تلوحى لا تلوحى وهبط عن بقايا الرؤوس الرؤوس رمحا أخاف يفوت ريح الهوى بجرحه والله وصواب عليه يقوم يقوم يسعى يا شايل راس حامينا ولينا ريب خلي يتودعه سكينا ليش حسين ساكت عن ونينا اي والله ليش حسين ساكت عايا عيان ونين قل لي تعب يا جرحة خدار رأت الرمح زينب حينما لا وعليه رأس الحسين تلالا خاطبته مذلاح يبدو هلالا يا هلالا لما استتيم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا ما توهمت يا شقيق فؤادي نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.